بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله. قال الناظم: غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. حضور ذاتنا لذاتنا لدى إدراك ذاتنا يرد تجردا، كذا تجرد الذوات المرسلة، وكون فعل النفس لا انتهاء له، ودركها للصور البسيطة كالوحدة والعلة المحيطة، كذا الغنى فعلا كدرك الذات، ودرك درك الذات والآلات، وأن بين الدرك دوما ما ارتبط من قابل، والنفي رأسا، والنفي رأسا لا وسط، يعني لا وسط بين النفي وبين الدرك، وأنها بذاتها مستكفية في عود رسم هي عنه ساهية، وأنها بحث وجود ظل حق عندي، وذا فوق التجرد انطلق لها بلا تزاحم كل الصور، كلال جسمها كمالها الفكر. يستعرض الناظم في هذا الفاصل الأدلة التي أقيمت لإثبات تجرد النفس، لا على سبيل الاستقصاء، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه قسطا وافرا من تلك الأدلة. ولا بد أولا من معرفة التجرد المبحوث عنه في المقام، فإن التجرد تارة يراد به التجرد البرزخي، وهو عبارة عن انتفاء المادة دون آثارها كالشكل والمقدار والجهة وأمثال ذلك مما يقارن الماديات عادة. وهذا النوع من التجرد هو الذي تكلمنا عنه في قوة الخيال، في قوة الخيال، حيث تكلمنا هناك عن تجرد هذه القوة، فإن الخيال هو عبارة عن القوة الحافظة للصور الجزئية، وتلك الصور مشتملة على بعض الخصوصيات المادية كالشكل والمقدار والجهة وأمثال ذلك. نعم، تلك الصور مجردة عن المادة، بمعنى أنه لا وجود فيها للمادة، لكن آثار المادة وخصائص المادة باقية. هذه مرتبة من مراتب التجرد. وحيث تقدم في تلك المباحث أن قوة الخيال وقوة الوهم مجردتان، كان تجرد النفسي في تينك المرتبتين ثابتا ضمنا، بعد لا نحتاج إلى استئناف بحث جديد. وقد يراد بالتجرد التجرد الذي هو أشرف من هذا التجرد، وهو التجرد عن المادة وآثارها، بحيث لا يكون للمجرد لا مادة ولا آثار المادة، وهذا هو المبحوث عنه في المقام. وهذا ما يسمى بالوجود العقلي، فإن الوجود العقلي هو وجود الشيء بحيث لا يكون في مادة ولا فيه آثار المادة. هذا، وهناك مرتبة أخرى يقال عنها أنها فوق التجرد، أو يقال أنها مرتبة أشرف من هذه المرتبة من مراتب التجرد، وهي مرتبة كون الشيء مجردا عن الحد، بمعنى أن الوجود العقلي مجرد عن المادة وآثارها، ولكنه ليس مجردا عن القيد الذي يكون عين مرتبة وجوده، فإن العقول والأنوار القاهرة لكل موجود منها مرتبة خاصة هي عينه، ولا يتعدى تلك المرتبة إلى غيرها. لذلك ليس في مكنة العقل ولا من شأنه أن يحس ولا أن يتخيل، وليس من شأن العقل أن يخاطب الناس مباشرة. وهذا وإن كان جهة كمال باعتبار، إلا أنه باعتبار آخر جهة قصور. وذلك لأن اشتمال الكامل على جميع المراتب أفضل وأشرف من تنزيه الموجود عن مرتبة النقص. وبعبارة أخرى، قد ينتزع الكمال من عدم ثبوت النقص، وقد ينتزع الكمال من إحاطة الكامل بالناقص. ولا إشكال أن النحو الثاني أكمل من النحو الأول. فتجرد العقول عن المادة وآثارها الملازم لانعزال ذاتها عن مرتبة المادة هو كمال باعتبار، ولكنه من جهة أخرى قصور. بخلاف النفس، فإن النفس آتاها الله سبحانه وتعالى هذه الخصوصية، وهي أن تكون مع المادة مادة، ومع الحس حسا، ومع الخيال خيالا، ومع العقل عقلا، وقد توفق وترتقي في مدارج الكمال حتى تكون ظلا لوجود الاسم الأعظم، كما في الآية على التفسير المعروف: ثم دنا فتدلى، بحيث لم يكن لوجوده الشريف خصوصية، بل كان محض ظل الحق جل وعلا. هذه المرتبة التي لو دنا جبريل أنملة إليها لاحترق، هي مرتبة وجود النفس الإنسانية. هذه المرتبة أرقى في التجرد من المرتبة الأولى، وأكمليتها باعتبار أن هذا التجرد عبارة عن تجرده عن الحدود التي مر عليها، بمعنى أنه لا يتقيد بحد من حدود مراتب استكمالاته، كلما وصل إلى حد جاوزه إلى حد آخر. نعم، له في كل مرتبة ماهية، فهو جامع للكمالات. هو في الحس ينطبق عليه ماهية الحس، وفي مرتبة المادة تنطبق عليه ماهية المادة، ومع العقل عقل، ومع النور نور، وهكذا. هذا من شؤون الوجود الكامل، وهو شأن النفس المجردة. للنفس الناطقة هذا النوع من التجرد، ولكن ليس البحث عن هذا النحو من التجرد في هذا المقام، له بحث آخر. كلامنا في النحو الثاني من التجرد، وهو التجرد عن المادة وآثارها. هل النفس الناطقة مجردة أو ليست مجردة؟ طبعا المعروف بين أهل التحقيق من العقلاء أنها مجردة، بل ربما يظهر من كلام بعض المتكلمين غير ذلك، كما ذهب بعضهم إلى أن النفس جزء لا يتجزأ في القلب، أو روح بخارية، وبالجملة ذهبوا إلى أنها جسمانية. هذا القول منسوب إلى بعض المتكلمين أو بعض غير المتخصصين في المباحث العقلية، ولا شك أن هذا القول باطل، لأننا أثبتنا أن للنفس قوة مجردة وهي الخيال والوهم. ومن الواضح أنه إذا كان للنفس قوة مجردة فلا يمكن أن تكون النفس جسمانية. وإن شئت قلت أن تجرد قوة من قوى النفس يلازم تجرد النفس، فثبت في المباحث الماضية تجرد النفس بالنحو الخيالي، فنحن في غنى عن إبطال تجسم النفس، وإنما المطلوب إثبات مرتبة أعلى في التجرد من تلك المرتبة، وهي مرتبة التجرد العقلي. هل النفس مجردة بالتجرد العقلي أو لا؟ الصحيح أنها مجردة، وقد استدل على ذلك ببراهين كثيرة جدا، منها ما يذكره المصنف وقد ذكر عشرة كاملة. البرهان الأول هو ما يعبر عنه بقوله حضور ذاتنا لذاتنا لدى إدراك ذاتنا يريد تجردا. هذا البرهان هو عبارة عن التمسك بملاك العاقلية لإثبات كون النفس مجردة، ويمكن صياغة البرهان بهذا النحو من الشكل الأول، بأن يقال النفس عاقلة لذاتها، وهذه المقدمة الصغرى، وكل عاقل لذاته فهو مجرد بالتجرد العقلي، إذن النفس مجردة بالتجرد العقلي. أما الصغرى فيمكن الاستغناء عن الاستدلال لإثباتها، وذلك لأنها ثابتة بالوجدان، فإن الإنسان يمكن أن يغفل عن كل شيء ولكن لا يمكن أن يغفل عن ذاته في جميع حالاته، سواء كان قائما أو قاعدا، قادرا أو عاجزا، يقظان أو راقدا، غافلا أو غير غافل. لا يمكن أن نتصور أن الإنسان يغفل عن ذاته. نعم، قد ينسى الإنسان في وقت التفاته الحاصل في وقت آخر، وهذه حالة ليست بنادرة بل كثيرة جدا، أن يكون الإنسان غافل في الوقت الفعلي عن كيفية التفاته إلى نفسه في وقت من الأوقات. فمثلا بعد النوم، بعد اليقظة من النوم، يكون الإنسان غير ملتفت إلى أنه كيف كان في النوم ملتفتا إلى ذاته، ولكن هذا ليس من باب غفلة الذات عن الذات، بل من باب غفلة الذات عن إدراك الذات للذات، ولا منافى بين الأمرين. فقد يكون الإنسان مدركا لذاته ويكون غافلا عن هذا الإدراك، وكلامنا طبعا عن الغفلة المباينة للمغفول عنه في الوقت، بمعنى أنه بعد النوم ينسى إدراكه لذاته حال النوم. فظرف الغفلة الزماني هو ما بعد اليقظة، وظرف الإدراك للذات الزماني هو حال النوم، وليس بينهما منافات. أما أن يغفل الإنسان عن ذاته بحيث لا يكون له إدراك واقعا في آن ما، هذا باطل، هذا لا يتصور. نعم، ربما يكون شدة وضوح هذا الإدراك موردا لغفلته عنه، ولكن إدراك الإدراك غير الإدراك. مثلا وأنت تخاطب الغير تكون مدركا لذاتك، ولكن ربما يكون شوقك إلى الغير واستغراقك في تأمل محاسنه موجبا لغفلتك عن ذاتك، وهذه الغفلة هي غفلة عن إدراك الذات للذات، وليست غفلة عن نفس إدراك الذات، إذ لا معنى لتأمل محاسن الغير إلا أن يكون الإنسان مستعملا لقواه. فإذا كانت القوى إدراكية، إذن هو حال استعماله للقوى الإدراكية يكون مدركا لذاته ومدركا لقواه. وبالجملة فإنه لا يمكن أن يتصور أن الإنسان يغفل عن ذاته لحظة. إذن الصغرى وهي أن النفس مدركة لذاتها وعاقلة لذاتها، هذه الصغرى ثابتة بالوجدان. طيب، الصغرى لا يراد بها طبعا كل إدراك، بل الظاهر أن الاستدلال يقوم على أساس التمسك بالإدراك الحضوري، فلا بد من إدراك كوني إدراك نفسي، لا بد من إثبات كوني إدراك نفسي لنفسها حضوريا لا حصوليا. وهذا يمكن أن يكون بوجهين. الوجه الأول أن يقال أن إدراك النفس للنفس لو كان حصوليا لكان معناه ارتسام صورة النفس في النفس، وحيث إن صورة المدرك المفروضة متحدة مع صورة المدرك في الماهية، فيلزم من ذلك أن ترتسم ماهيتان أو صورتان متماثلتان لشيء واحد، أو تقومان بشيء واحد، وبالجملة يلزم حصول المثلين. فإن المفروض أن نفسي تدرك بالإدراك الحصولي صورة نفسي، وحيث إن الإدراك حضور المدرك لدى المدرك، والمفروض أن المدرك متحد في الصورة مع المدرك، إذن يلزم أن تكون صورة المدرك المتحدة مع صورة المدرك حاضرة للمدرك، وحيث أن الحضور يساوق الاجتماع في الوجود، إذن يلزم ارتسام صورتين متماثلتين في موطن واحد، وهذا من اجتماع المثلين وهو مستحيل. هذا دليل أقيم لإثبات كون الإدراك إدراك النفس للنفس حضوريا لا حصوليا، وذلك لأن استحالة العلم الحصولي تساوق مع ثبوت الإدراك كون الإدراك حضوريا. لا في الحضوري لا اثنينية، لا في العلم الشيء بنفسه ليس هذا من باب الحضور للاثنين
يعني يكون غير العلم المصطلح.
لا لا نجي ان شاء الله تعالى ندفع هذا الاشكال، ليس هذا من باب يعني الان هذا الكلام. اولا يعني لاحظ شيخنا، انت جاي تثبت او تكون بصدد اثبات كون العلم حضوريا، كلامنا الان في صحة الاستدلال المذكور على كون العلم حضوريا، هل هذا الدليل صالح أو لا؟ أورد على هذا الدليل بأنه ما المانع من القول باجتماع المثلين في المقام، فليس هذا من اجتماع المثلين واقعا، وذلك لأن الصورة المدركة حاضرة لمحلها والمدركة حاضرة للصورة المدركة، فلم يكن حضور كل منهما لشيء واحد حتى يلزم اجتماعهما في موطن الحضور. وإن شئت قلت أنه لو فرضنا أن النفس ليست مجردة وكانت مدركة لذاتها وكان إدراكها حصوليا، فغاية ما يلزم أن تكون الصورة المدركة حاضرة للنفس والنفس منطبعة في محل. وصحيح أن الصورتين متحدتان في الماهية، لكن إحداهما حاضرة لمحلها والأخرى حاضرة لها، أي حاضرة للحاضر لا للمحضور لا. إذن لم يلزم اجتماع الصورتين في محل واحد. لذلك أقيم برهان آخر على كون الإدراك حضوري، وهو أن إدراك النفسي لذاتها إنما هو بحضور شيء لا يقبل الانقسام ولا يقبل فرض الصدق على كثيرين. وإن شئت قلت أن إدراكي لذاتي هو بحضور شيء هو عين التشخص، حيث يقال عن ذلك الحاضر أنه أنا بنحو لا يقبل الانطباق على الغير. وليس هذا نظير حضور المفاهيم الكلية، فنحن ندرك أنفسنا بإدراك مغاير في السنخ لإدراكنا للصورة الأخرى الصور المهوية الكلية. عندما أدرك الشمس أدرك مفهوما قابلا للصدق على كثيرين، وهكذا إذا أدركت عنوان النفس أنا أدرك عنوانا كليا قابلا للصدق على كثيرين. وليس هذا هو المراد بإدراك النفس للنفس، بل المراد بإدراك النفس للنفس إدراك النفس للنفس في مقام إحساسها بذاتها، ذلك الإحساس الذي لا يقبل أن يكون المدرك فيه قابلا للصدق على كثيرين أصلا، بل يكون عين التعين وعين التشخص. وحيث إن الإدراك بحضور المعلوم لدى العالم، إذن لابد أن يكون هذا المدرك شيئا مباينا في السنخ للماهيات التي لا تأبى بحسب ذاتها الانطباق على كثيرين. إذن لابد أن يكون المعلوم هنا عين الوجود، وهذا هو شأن العلم الحضوري، إذ العلم معلوم في العلم الحضوري يكون بنفس وجوده معلوما لا بماهيته الكلية وعليه، فلا يكون العلم حصولية، إذ العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم وماهيته لدى العالم. الآن نرجع إلى ما ذكر الشيخ من أن العلم الحضوري فيه حاضر وفيه محضور. الحق أن هذا ليس صحيحا. العلم الحضوري إما أن يكون متعلقا بالغير كعلم العلة بالمعلول، أو المعلول بالعلة بناء على عموم العلم الحضوري، أو علم النفس بقواها، وحينئذ يكون بين العالم والمعلوم نحو اثنينية واقعية. وأما إذا علم الشيء بذاته علما حضوريا فليس هناك اثنينية واقعية، بل الحضور هنا بمعنى عدم غيبة الذات عن الذات. فإن قلت إن عدم غيبة الذات عنوان عدمي، والعلم إما أنه عين الوجود أو أنه خصوصية في الوجود والموجود، فلا معنى لإرجاع أحدهما إلى الآخر، قلت هذا التعبير تعبير للإشارة إلى واقع العلم، حيث إن علم الشيء بغيره حضورا إنما يكون معقولا في صورة الارتباط الوجودي بين العالم والمعلوم. هذا واضح. مثلا المشاؤون يقولون أن العلم الحضوري إنما يكون للنفس بنفسها فقط. الإشراقيون يقولون لا، النفس تعلم بقواها والعلة تعلم بمعلولها. وربما يقولون بأن الإنسان يعلم بالصور الخارجية بالعلم الحضوري بإشراق النفس كما تقدم في باب الإبصار، يوسعون دائرة العلم الحضوري. ولكنهم يقولون بأن العلم الحضوري لا يتصور إلا إذا كان بين المدرك والمدرك نحو ارتباط وجودي، وهذا الارتباط الوجودي لا يتصور إلا مع العلية بين الاثنين أو الوحدة. والجامع بين الموارد، الجامع بين الموارد أن يكون المصحح لعلم العالم بالمعلوم اتحاد المعلوم بالعالم بنحو ما، سواء قلنا باتحاد العقل والعاقل والمعقول أو لم نقل. فإن الحق في العلم الحضوري، لا في العلم الحصولي، مو كلامنا في العلم الحصولي، كلامنا في العلم الحضوري، الحق أن العلة إذا علمت بالمعلول فإنما تعلم بالمعلول، لا من جهة أنه مباين لها، بل من جهة أنه إشراق لنورها. وكذلك النفس وعلمها بقواها من جهة أن قوتها إشراق لها. وكذلك علم النفس بالنفس ليس من جهة أن المعلوم غير العالم، بل من جهة أنه عين العالم. غاية الأمر أن المعلوم تارة يكون له جهتان، بإحداهما يكون متحدا وبالأخرى يكون مباين، فيكون هذا من باب علم المعلول بالعلة والعلة بالمعلول، لأن للعلة والمعلول لكل منهما شأن مع الآخر غير شأنه في نفسه. وأما النفس فليس لها شأن مع نفسها ليس لنفسها. إذن لا يمكن أن يتصور علم النفس بالنفس إلا حضوريا، ولا يمكن أن يتصور أن لا تكون النفس عالمة بنفسها بخلاف العلة والمعلول، فقد يؤخذ المعلول بحيث لا يكون معلولا معلوما للعلة، أي يؤخذ من الجهة التي يباين بها العلة، وكذلك العلة تؤخذ بجهة تباين بها المعلول، فيقع الكلام حينئذ في ثبوت العلم وعدم ثبوت العلم. وعليه فليس العلم الحضوري متقوما بأن يكون هناك حاضر ومحضور، لا، العلم الحضوري يتقوم بالوحدة الوجودية بين المدرك والمدراك. نعم، مرادنا بالوحدة هنا الأعم من الارتباط الوجودي والوحدة التي أثبتها صدر المتألهين للعاقل والمعقول. وعليه فنقول أن الوحدة الوجودية بناء على عدم اتحاد العاقل والمعقول ثابتة، إذ هناك وحدة في الإدراك، يعني في موطن الإدراك يكونان واحدا. فإذا ملاك العلم الحضوري ليس حضور شيء لشيء، بل ملاك العلم الحضوري اتحاد المدرك بالمدرك في مرتبة الإدراك. الآن ربما يقال أن هذا يعني أن كل من قال بالعلم الحضوري فإنه يلزمه القول باتحاد العقل والعاقل والمعقول، أو باتحاد الإدراك والمدرك والمدرك. نقول أن هذا لازم مبانيهم المصححة للإدراك. نعم، خالفوا لذلك بشبهات، خالفوا ذلك لشبهات طرأت عليهم، لا أن للإدراك حقيقة غير هذا، وإلا فالحق أن الإدراك لا يكون مع التباين بين الاثنين أبدا. وهذا يعني أن إدراك النفس لنفسها لا يكون إلا حضوريا. طبعا هذا توضيح بعد ثبوت البرهان الثاني، وهو أن إدراك النفس للنفس إنما هو بحضور نفس وجودها لذاتها، بدليل أنها عندما تدرك ذاتها لا تقبل أن يشارك مدركها شيء، ولا ينطبق مدركها على شيء آخر غير ذاتها. إذن النفس عاقلة لذاتها بالعقل الحضوري. طيب، هذا عن الصغرى. أما الكبرى وهي أن إذا كانت عاقلة لذاتها فهي مجردة. طبعا تقدم في كتاب نهاية الحكمة أن كل مجرد فهو عاقل لذاته، وأثبت في ذلك الفاصل أن كل عاقل لذاته فهو مجرد. وحيث إن هاتين قضيتان متباينتان فلا بد من إثبات كل منهما. نعم، ربما يكون من طرق إثبات إحدى القضيتين عكس النقيض للقضية الأخرى، هذا لا بأس به، لكن باعتبار أنه لم يتقدم مثل هذا المبحث في المنظومة فعلينا أن نثبت الآن أن إدراك النفس لذاتها بالنحو الحضوري يلازم تجردها، بمعنى أن الكبرى في القياس المذكور لم يتقدم إثباتها فعلينا أن نثبتها. فنقول أن وجود المدرك الذي يصحح عنوان كونه مدركا للمدرك لا بد أن يكون عين وجوده للمدرك، بحيث لا يكون بين وجود المدرك وبين وجوده للمدرك اثنينية. مثلا الصورة المرتسمة في أذهاننا، طبعا لا نريد من أحد أن يستبق الكلام فيورد على ذلك بأنك تستعمل مسائل مربوطة بالعلم الحصولي لإثبات مطلب مربوط بالعلم الحضوري. نحن نفرض الآن من باب المصادرة أن العلم الحصولي حضوري، من باب المصادرة، يعني نحن ملتفتون إلى أن هذا علم حصولي، لكن ثبت في محله أن العلم الحصولي يرجع إلى الحضوري، أما نحو رجوعه فهذا أمر آخر له كلام مبسوط. نقول افرضوا صورة في الذهن، هذه الصورة موجودة أو ليست موجودة؟ نعم، هي موجودة. طيب، موجودة في الذهن أو في الخارج؟ إن قلت أنها موجودة في الخارج فهذا أجنبي عن إدراكها، إذ إدراكها الذهني عبارة عن حضورها لدى الذهن، ولدى المدرك. إذن لابد أن يفرض وجود الصورة المدركة في وجود العالم بها والمدرك لها. طيب، إذن نحن كلامنا الآن في الصورة المرتسمة في الذهن الموجودة في الذهن، لا التي تكون لها وجود في الخارج، إذ الوجود الخارجي من هذه الجهة أجنبي عن إدراك المدرك. الآن ننتقل إلى الصورة الموجودة في الذهن. هذه الصورة موجودة أو ليست موجودة في الذهن؟ نعم، باعتبار أن الذهن موطن من مواطن الوجود في مقابل الخارج. طيب، لو فرضنا أن وجود هذه الصورة في الذهن مباين لوجودها للعالم، فهذا يعني أن الصورة في نفسها إذا قصرنا النظر عليها لم تكن هي بحد ذاتها مدركة، لأن مقتضى هذا الفرض أننا يمكن أن نلاحظ وجودها في نفسها من دون أن تكون موجودة للعالم. إذا كان لها هذا النحو من الوجود المنعزل فوجودها في نفسها غير وجودها للعالم. طيب، إذا كان هذا الفرض صحيحا فلنا أن نسأل عن كيفية علم العالم بها. هل يكون ذلك بتبدل وجودها فيلزم الانقلاب، أو يكون ذلك بمعنى أن وجودها في نفسها عين وجودها للعالم، أو بمعنى أن يكون وجودها في نفسها محفوظا ثم يتصف وجودها في نفسها بأنها موجودة للعالم؟ ثلاثة فروض: إما أن يقال بالانقلاب بأن تكون موجودة في نفسها أولا ثم تصبح موجودة للعالم، وإما أن يقال ببقائها منعزلة عن العالم حتى بعد الإدراك، وإما أن يقال بأن وجودها المنعزل طرأت عليه خصوصية جديدة كما يطرأ اللون على الجدار فيكون انعزالها حكمها في ذاتها وإدراكها حكمها العارض عليها. هذه ثلاثة فروض لا يعقل خروج الأمر عن واحد منها. أما الفرض الأول ففيه مع أنه انقلاب إلا أنه تسليم لمدعى الخاصم، حيث أنه بعد الانقلاب يصبح وجود الصورة في نفسها عين وجودها للعالم، وهذا يعني أن الوجود الواحد فيه جهتان: هو وجود للصورة وهو وجود عند العالم. وأما النحو الثاني وهو أن تكون منعزلة ولم يطرأ عليها شيء فتعقلها حينئذ وتعلق الإدراك بها خلف، إذ المفروض أنها في موجودة لنفسها، والعلم عبارة عن حضور المعلوم للعالم، ولم يطرأ مثل هذا النسبة والارتباط بين الصورة المعلومة والعالم، إذن لا ينبغي أن يقال بوجود العلم حينئذ، يعني يلزم الخلف، فيتعين القسم الثالث وهو أن يكون وجود الصورة من أول الأمر في الذهن عين وجودها للعالم. إذن كل صورة معلومة فإن وجودها في نفسها عين وجودها للعالم بها، بحيث لا يحتاج العالم ليتعقل الصورة إلا إلى أن توجد له، وليس وجودها له إلا بوجودها في دائرة وجوده. وباعتبار أن العالم لا يعلم إلا بما هو موجود في ذهنه فوجود الصورة في الذهن عين وجودها له. إذن ليس هناك اثنينية بين المعلوم وبين وجود المعلوم للعالم، ليس هناك اثنينية. هذا من جهة. إذن عندما نقول أن النفس عاقلة لذاتها فلا بد أن يكون وجودها لذاتها، إذ المفروض اتصاف النفس بكونها عاقلة، والعاقل هو من يوجد لديه المعقول. فإذا فرضنا أن المعقول في المقام هو عين وجود النفس، إذن لابد أن يكون وجود النفس المعقول حاضرا لدى وجود النفس العاقل. هذا معنى كون النفس عاقلة لذاتها. معنى أنها عاقل أنها توجد لها الصورة المعقولة، والصورة المعقولة في المقام ما هي؟ هي النفس. إذن وجود النفس، وقد وفرضنا أن العلم حضوري، فوجود النفس المعقول وهو المعلوم بالحضور ثابت للنفس العاقلة. وحيث إن المعقول عين العاقل إذن الوجودان واحد. إذن يثبت بهذا أن الصورة المعقولة وهي النفس وجودها عين وجود النفس العاقلة. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو فرضنا أن النفس التي تعلم بنفسها حضوران وجودها للمادة، أي أنها ليست مجردة، لما صح أن نقول أنها عاقلة لذاتها، إذ المفروض أن النفس المعقولة مادية، لأننا فرضنا الاتحاد بين العاقل والمعقول. فإذا قلنا بأن العاقل موجود للمادة، إذن المعقول بعد موجود لما؟ هم للمادة. وكل موجود لشيء فإنه إذا كان معقولا فهو معقول لذلك الشيء. فإذا فرضنا النفس مادية، إذن ينبغي أن يكون العاقل لها مادة. وهذا خلف ما فرضناه من أن النفس تعقل ذاتها، لا أن محلها يعقل ذاتها. إذن يثبت بهذا أن النفس مجردة. نلخص البرهان فنقول: النفس عاقلة لذاتها بنحو الإدراك الحضوري، وهذا يساوق حضور ذاتها لذاتها. وحيث إن الحضورية عبارة عن وجود المعلوم عند العالم، وحيث إن النفس تعلم بشيء هو عينها، إذن لابد أن يكون ذلك المعلوم وجودها الحاضرة لوجودها. فلو فرضنا الاثنينية يلزم التعدد، وهذا خلف ما فرضناه من أن النفس تعلم بعينها، إذن هي عالمة بذاتها بنحو الإدراك الحضوري. وكل عالم بذاته فإن وجوده لذاته لا للمادة ولا لغير ذاته، إذ لو كان وجوده لغير ذاته لكان العالم بذاته ذلك الشيء الذي وجود المعلوم له. وهذا خلف ما فرضناه من أن النفس تعلم بوجودها، أي أن وجودها المعلوم معلوم لذاتها، إذن وجودها المعلوم لذاتها لا لغيرها. وهذا عين التجرد، هذا عين التجرد. لا نريد من التجرد إلا ذلك النحو من الوجود الذي يصحح إدراك الشيء لذاته. إذن وجودها قائم بذاتها مدرك لذاته، وجود النفس قائم بذاته ومدرك لذاته. لو كان وجود النفس للمادة فوجود المعلوم حينئذ يكون أيضا للمادة. وحيث إن مدركية الصورة عبارة عن وجودها لمحلها، إذن النفس تكون حين فرض كونها مادية معلومة للمادة لا للنفس. وهذا خلف ما فرضناه من أن النفس تعلم بوجودها. نقرأ هذا المقدار. الأول: قولنا حضور ذاتنا لذاتنا اللازم لدى إدراك ذاتنا، بمعنى أن إدراك ذاتنا يلازم. الملازمة هنا أعم من أن تكون بنحو العينية أو بنحو الاثنينية، طبعا لعدم تعلق غرضه بإثبات العينية في هذا المقام. لدى إدراك ذاتنا يري من أرى التجرد، بمعنى أنه يدل على التجرد. بيانه أننا نعقل ذواتنا، هذا الكبرى، هذه الصغرى ثابتة بالوجدان. الإنسان يدرك ذاته سواء كان جاهلا أو عالما، يقظان أو قاعدا، أو نائما قائما أو قاعدا، راكعا أو ساجدا. والمعقول بالذات، ليس المعقول بالعرض، المعقول بالعرض هو الوجود الخارجي، ليس كلامنا فيه، كلامنا في ذلك الأمر الذي هو مناط العلم، وهو ما يكون موجودا للعالم. والمعقول بالذات لا بد أن يكون وجوده للعاقل. طبعا مما يساعد على إدراك هذا المطلب الرجوع إلى ما تقدم في مبحث الوجود الذهني عند البحث عن اتحاد العقل والعاقل والمعقول. لا بد وأن يكون وجوده، أي وجود المعقول بالذات، للعاقل، بمعنى أن وجوده في نفسه عين وجوده لغيره. بل كل مدرك بالذات، مو بس المعقول، حتى المحسوس، حتى المتخيل، حتى المتوهم، وجوده في نفسه عين وجوده لغيره. بل هذا حكم كل موجود ناعتيا، حتى الأعراض وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها. بل كل مدرك بالذات وجوده في نفسه عين وجوده للمدرك. تطبيقا لهذه الكبرى نقول أن أنفسنا حاضرة لأنفسنا، لأننا نعقل ذواتنا، والمعقول وجوده للعاقل. إذن وجود أنفسنا المعقول إنما هو لوجود أنفسنا العاقل، أي ليست موجودة للمادة. ليش ليست موجودة للمادة؟ لأنها لو كانت موجودة للمادة لكانت معقولة للمادة، لأن كل مدرك فوجوده في نفسه عين وجوده لمدركه. طبعا هذا قولنا أن كل مدرك وجوده في نفسه عين وجوده للمدرك إنما هو لقاعدة أن الوجود الناعت في نفسه عين وجوده للمنعوت به، وأن وجود الحال عين الوجود للمحال. إذن لو كانت النفس حالة في المادة ومنطبعة في المادة، يكون وجودها في نفسها عين وجودها للمادة. فإذا قلنا أن أنفسنا دائمة المعقولية، انتبهوا معي، يعني الآن ليس كلامنا الآن في الوجود العاقل، كلامنا وين؟ في الوجود المعقول. ذواتنا معقولة أو لا؟ نعم ذواتنا معقولة، نحن نعقل ذواتنا دائما. طيب وجود المعقول إنما هو للعاقل أو لا؟ نعم، لأن وجود المعقول وجود ناعت. طيب الآن بعد أن فرغنا من أن وجود المعقول وهو النفس إنما هو للعاقل، ننتقل إلى النفس العاقلة. العاقلة منطبعة، إن قلت أنها منطبعة والحال أن المعقول عين العاقل، إذن يلزم أن يكون المعقول موجود للمادة، والمفروض أن الوجود للشيء إن كان معقولا فإنما يكون معقولا لذلك الشيء. يعني انتبهتوا معي ليش فككنا بين العاقل والمعقول؟ يعني أولا نريد أن نقول بأن وجود الناعت إنما هو للمنعوت للمحال، هذا من جهة. من جهة أخرى، بما أن المدرك وجود الناعت فإدراكه عين ناعتيته، مدركيته عين ناعتيته. فإذا كان وجود المعقول للمادة وهو معقول، إذن ينبغي أن يكون العاقل منه المادة، وهذا خلف ما فرضناه من أننا نعقل ذواتنا وأن ذواتنا معقولة لذواتنا. بمعنى شو؟ انتبهوا، هذا البرهان هو برهان التمسك بالعاقلية والمعقولية. نحن ندرك ذواتنا، وكل مدرك فوجوده للمدرك، إذن يجب أن يكون وجود المعقول عندنا لأنفسنا. فإذا كان المعقول عين النفس، إذن لا يمكن أن تكون نفسي موجودة للمادة، بأن تكون نفسي بما هي معقولة موجودة لي. وبما هي عاقلة موجودة للمادة، وهذا خلف العينية، لأن الشيء لا يكون موجودا لغيره وموجودا لذاته في نفس الوقت. لا إيه؟ الآن النفس معقولة لمن؟ لذاته، وكل مدرك فوجوده للمدرك. إذن ذواتنا المعقولة وجودها للمدرك وهو النفس، مو صحيح؟ طبعا إدراك ذاتنا أمر وجداني ليس فيه خلاف. الآن هم ذاتنا معقولة بالوجدان، هم ذاتنا عاقلة بالوجدان، والمدرك للمدرك لا لغيره. إذن فرغنا عن أن المدرك لي، خلاص فرغنا، صح؟ الآن ننتقل إلى المدرك، وهو ما نعبر عنه بقوله أنا، بقول أنا. أنا موجود للمادة وهو محل البحث. لو كان وجودي للمادة لكان المعقول للمادة، لأن المعقول عيني. فإذا يثبت بذلك أن إدراكنا لذاتنا يستلزم تجرد ذواتنا. طبعا هذا البرهان إنصاف برهان شريف، يعني يحتاج فعلا إلى دقة. الشيخ الرئيس قال أنه أشرف ما عنده. يعني طبعا هو في الواقع، بس يعني لا تكفي هذا لإثبات المطلب، إذ قد يقال يعني لشبهات، يقال بشبهات الحين، فنحتاج أن نفصل فنقول النفس عاقلة لذاتها، وكل عاقل لذاته مجرد، إذن النفس مجرد. لا لا، ليش يعني قلنا أنه يحتاج إلى شرح وبسط، باعتبار أن دعوة أن العلم مجرد، هذه الدعوة هي عين محل الكلام. يعني قد يقال بأن النفس تعلم ومع ذلك ليست مجردة. هذا البرهان يريد إثبات الملازمة بين العلم والتجرد. انظروا كيف جعل علم النفس بالنفس ملازما لانتفاء وجودها للمادة، إذ لو كانت موجودة للمادة لكانت المعقولية للمادة مو للنفس. يعني لاحظ، إذا كان اللون موجود للجدار والنقش موجود للون، فهل النقش يكون للجدار؟ لا، ينبغي أن يكون للون، لأنك قلت أن النقش للون. هنا أيضا نقول بذلك، إذا كانت صورة المعلومة معلومة للنفس والنفس للمادة والمعلوم عين العالم، إذن المعلوم للمادة لا للنفس. وقد فرضت أن النفس تعلم بذاتها. قال فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا، أي ليست موجودة للمادة، وكل مادي موجود للمادة، فنفوسنا ليست مادية. هذه العبارة وما بعدها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.